السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نجتمع في مسجد رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لنطلب العلم الذي نرجو أن ننتفع به وأن ننفع به، وأن يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. نجتمع على شرح كتاب من الأهمية بمكانة عظمى، على شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وكنا في مجلس البارحة قد شرعنا في قراءة الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وبينا معنى هذه الجملة ومراد الشيخ من هذه الجملة، وبينا معنى قول الشيخ إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، أو والخلوص من الشرك. ونواصل اليوم قراءة ما ذكره الشيخ والتعليق عليه.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وهو ثلاث مراتب.
نعم، أي أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب، بعضها فوق بعض، بعضها أعلى من بعض، على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وهذه المراتب هي ما ذكره الشيخ حيث قال:
الإسلام والإيمان والإحسان،
أولها الإسلام، ثم يعلوه الإيمان، ثم يعلوه الإحسان. والإحسان يتضمن الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام. وسيأتي شرح ما يتعلق بكل مرتبة في كلام الشيخ.
نعم.
قال: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة.
نعم، قبل هذا، الإسلام والإيمان يا إخوة إذا اجتمعا كان للإسلام معنى وكان للإيمان معنى، فيكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة، كما ورد في حديث جبريل. أما إذا افترق فأفرد الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان، فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أفرد الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام فيشمل الإسلام. إذن نقول كما يقول العلماء: لفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمعا في الذكر فاقترنا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر فانفرد كل واحد اجتمعا في المعنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب: والتحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران، يعني الدلالة يعني معنى الإسلام ومعنى الإيمان، التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع. من فهم الاختلاف بحسب التجريد والاقتران انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع. قال الشيخ: وكل مرتبة لها أركان. الأركان يا إخوة جمع ركن، والركن كما يقول العلماء جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به، جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به، وكان داخلا في ماهيته. فكل مرتبة لها أركان على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. ثم فصل الشيخ ذلك فقال:
قال رحمة الله عليه: فأركان الإسلام خمسة.
نعم، مرتبة الإسلام لها أركان خمسة، فالأمور التي يبنى عليها الإسلام خمسة، وفروع الإسلام متفرعة عن هذا الخمس. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. ومن هنا قال العلماء: أركان الإسلام خمسة، وكما سيأتي إن شاء الله في حديث جبريل الذي سيذكر الشيخ لفظه في آخر المراتب. إذن أركان الإسلام خمسة، أي ما يبنى عليه الإسلام خمسة، وهذه الأمور الخمسة مرتبة بحسب الأهمية. فأولها الشهادتان، وهما لازمتان في كل وقت وأساس الأعمال، فلا يصح عمل إلا بهما. وثانيها الصلاة، فثاني الأركان الصلاة، فهي فريضة اليوم والليلة، فرضت خمس مرات في اليوم والليلة. وثالثها الزكاة، فهي فريضة في العام في غالب الأموال الزكوية، لكن نفعها متعد فيتعدى إلى أصناف الزكاة. ورابعها الصوم، فهو فريضة العام كالزكاة، لكن الفارق أن الزكاة نفعها متعد، والصوم نفعه قاصر. والعلماء يقولون: المتعدي أفضل من القاصر. فكانت الزكاة قبل الصوم، مع اشتراكهما في كون كل واحد منهما فريضة عام، وخامسها الحج وهو فريضة العمر لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأمور الخمسة يا إخوة منها ما لا يصح الإسلام إلا به بالإجماع، لا يصح الإسلام إلا بالإتيان به بإجماع العلماء، وهو الشهادتان. فلا يقبل الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم دينا ممن سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا ممن جاء بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومنها ما هو محل خلاف، هل يصح الإسلام بدون الإتيان به أو لا يصح إلا بالإتيان به؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح الإسلام إلا بالإتيان به، ألا وهو إقامة الصلاة. فالصلاة اختلف أهل العلم هل يصح إسلام من نطق بالشهادتين إذا لم يأتي بالصلاة أو لا يصح، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح. ومنها ما هو مختلف فيه أيضا، هل يصح الإسلام بدون الإتيان به أو لا يصح، والصحيح أنه يصح، وهذا هو المتعلق بباقي الأركان الزكاة والصوم والحج. وقلنا إن الصلاة اختلف أهل العلم هل يصح الإسلام بدون الإتيان بها أو لا يصح، بعد اتفاقهم على أن من جحد وجوب الصلاة فليس بمسلم كافر. الإقرار بوجوبها لا بد منه لصحة الإسلام، لكن من أقر بوجوبها وتركها تكاسلا عنها فهل يصح إسلامه أو لا يصح؟ اختلف علماؤنا قديما وحديثا في هذه المسألة، والصواب الذي تدل عليه الأدلة أن من ترك الصلاة تهاونا لا يصح إسلامه بل هو كافر. إذن لو أن شخصا قال لنا أركان الإسلام الخمسة هل يصح إسلام من لم يأتي بها؟ قلنا من لم يأتي بها جميعا فإسلامه غير صحيح بإجماع أهل العلم، ومن لم يأتي بالشهادتين فإسلامه غير صحيح بإجماع أهل العلم، ومن لم يأتي بالصلاة منكرا لوجوبها فإسلامه غير صحيح بإجماع أهل العلم، ومن لم يأتي بالصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها فإسلامه غير صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن لم يأتي بالزكاة والصوم والحج منكرا لوجوبها فإسلامه غير صحيح باتفاق أهل العلم، ومن لم يأتي بالزكاة والصوم والحج تهاونا وبخلا مع إقراره بوجوبها فإسلامه صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة جدا تدل على الذي ذكرناه من التفصيل. مثلا يقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فذكر الله عز وجل ثلاثة قيود أو شروط للأخوة في الدين. أولها التوبة من الشرك، الإتيان بالشهادتين، وهذا كما قلنا محل اتفاق. وثانيها إقامة الصلاة، فظاهر الآية يدل على أن إقامة الصلاة شرط للإسلام للأخوة في الدين، فمن لم يأتي بالصلاة فإنه لا يكون من إخواننا في الدين. ولم يأتي دليل صحيح صريح يخرج الآية عن ظاهرها. والقيد الثالث إيتاء الزكاة، لكن ظاهر الآية متروك في إيتاء الزكاة لوجود نصوص صريحة تدل على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة في عقوبته يوم القيامة، قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا فإنه لا يرى سبيله إلى الجنة أبدا، بل سبيله إلى النار. فدل ذلك على أن الزكاة من أتى بها فهو مسلم مرتكب، من لم يأتي بها فهو مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وإذا ثبت هذا في الزكاة فإنما بعدها مثلها، لأن الزكاة قرينة الصلاة. نعم.
قال رحمة الله عليه: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
نعم. فدليل الشهادة، الشهادة كما هو معلوم يا إخوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسميت شهادة لأنه لا بد فيها من الاعتقاد الجازم المبني على العلم. الشهادة لا يجوز إلا أن تكون بعلم، لا يجوز للإنسان أن يشهد بغير علم. لا يجوز أن تشهد على أحد مثلا بالظن، لا يجوز أن تشهد حتى تعلم، كما تعرف الشمس في رابعة النهار. فسميت الشهادة شهادة لأنه لا بد فيها من الاعتقاد الجازم والعلم البين. يقول الشيخ: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل عظيم على عظم هذه الشهادة، لأن الله عز وجل شهد بها فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذا من توحيد الله لنفسه، فالله يوحد نفسه، والقرآن مملوء بهذا. فالله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالتوحيد وأخبر عباده بذلك وأعلمهم بذلك وألزمهم بذلك وأمرهم به. إذن شهد هنا يا إخوة تأتي بمعنى شهد لنفسه، وتأتي أيضا بمعنى أخبر وأبان وأعلم، وتأتي أيضا بمعنى قضى وألزم، وكلها معان صحيحة مقصودة هنا. شهد الله أي شهد لنفسه، وأخبر عباده، وألزم بذلك عباده. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فالملائكة شهدوا بذلك وأقروا به، وأولو العلم، فأهل العلم عباد الله المقربون شهدوا بذلك وأقروا به. ثم قال الله عز وجل لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر هنا يا أخي، الله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم في آخر الآية قال لا إله إلا هو، وهذا تأكيد لهذا التوحيد من جهة. وقال بعض المفسرين كرر الله عز وجل قوله لا إله إلا هو في آخر الآية ليكون التالي ممن شهد. يعني لاحظ الآية الأولى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فشهد الله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم. أنت الآن تتلو ثم تقول لا إله إلا هو، فتكون داخلا في الشهادة، فتكون شهدت. فكانت هذه فائدة من فوائد تكرار قول الله عز وجل في الآية لا إله إلا هو. فتضمنت الآية ودلت دلالة بينة واضحة على وحدانية الله عز وجل المنافية للشرك، والأدلة على الشهادتين كثيرة جدا. نعم.
قال رحمة الله عليه،
والشيخ هنا يقيم الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله ويشرح معناها، ثم يقيم الدليل على شهادة أن محمدا رسول الله ويشرح معناها. نعم.
قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله.
نعم، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، معناها الاعتقاد الجازم أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد هنا من تقدير، ولا يمكن أن يقدر الخبر بموجود فيقال المعنى لا معبود موجود إلا الله، لأن هناك معبودات كثيرة موجودة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لكن عبادتها بظلم وليست بحق. فيتعين التقدير لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله تجمع النفي العام والإثبات الخاص، فأولها لا إله نفي عام لكل معبود غير الله سبحانه وتعالى، لأن لا نافية للجنس، فهي تنفي جنس المعبود غير الله سبحانه وتعالى. إلا الله تثبت عبادة خاصة وهي العبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الشيخ لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لأن لا كما قلنا هنا لا نافية للجنس، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، ففيها النفي العام والإثبات الخاص. نعم.
قال رحمة الله عليه، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله.
نعم.
إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه.
الله.
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، هذه الآية تفسر شهادة أن لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم، وهو إمام الحنفاء، لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا يا إخوة نفي لكل معبود غير الله عز وجل وبراءة منه، إلا الذي فطرني. هذا إثبات لعبادة الله سبحانه وتعالى، إثبات للتوحيد، فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، فلا يزال في عقب إبراهيم عليه السلام من يقول هذه الكلمة من بعده. فهذه الآية تفسر المعنى الذي يذكره أهل العلم لقول لا إله إلا الله.
نعم. قال رحمة الله عليه: وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم، هذه الآية أيضا تفسر معنى لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي إلى كلمة عدل نستوي فيها جميعا، ألا نعبد إلا الله. هذا إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. ولا نشرك به شيئا، هذا نفي العبادة، نفي عبادة غير الله عز وجل. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي في التحليل والتحريم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا دليل على المعنى الذي يذكره أهل العلم، وأن شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم. قال رحمة الله عليه: ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
نعم، هذا دليل من الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها هذا الدليل قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، تعرفونه وتعرفون شأنه وتعرفون حاله وتعرفون أخلاقه، وهو أيضا من أنفسكم، فهو من أنفسكم تعرفونه وتعرفون حاله، ومن أنفسكم فهو من أشرافكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه صفته، فهو صلى الله عليه وسلم رسول، وقد قال الله عز وجل: محمد رسول الله. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم متواترة ظاهرة.
قال رحمة الله عليه: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، معنى شهادة أن محمد رسول الله أن نؤمن به ونحبه صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، فلا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله إلا بالإيمان به ومحبته صلى الله عليه وسلم فوق الناس أجمعين. لا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله حتى يحب العبد محمدا صلى الله عليه وسلم فوق نفسه وفوق أهله وفوق الناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وأن يطاع صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، لأن طاعته طاعة لله، فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. يقول الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله. وأن يجتنب كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت على اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد فيها من الإخلاص ولا بد فيها من الاتباع، وتصديقه أيضا بما أخبر صلى الله عليه وسلم، تصديقه في أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة، وأن لا يحكم الإنسان عقله في رد الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره الماضية والغائبة، المشاهدة والغائبة، على سبيل الإجمال. يعني يا إخوة، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره فيه جانبان: فيه جانب الإجمال وفيه جانب التفصيل. أما جانب الإجمال فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في كل أخباره، فيصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أخباره على سبيل الإجمال بهذا الاعتقاد. وأما على سبيل التفصيل فهو أن يصدق المسلم كل خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه، كل خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه لا بد من تصديقه فيه. أما ما لم يبلغ العبد بطريق صحيح فلا يعاقب الإنسان على ترك الإقرار به مفصلا. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يبلغ العبد بطريق صحيح فإنه لا يعاقب على أنه لم يصدق به لكونه لم يبلغه بطريق صحيح. إذن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر فيه جانب الإجمال وفيه جانب التفصيل. أما الإجمال فهو الاعتقاد الجازم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به، وأما جانب التفصيل فهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل خبر ثبت عنه وبلغ العبد، فإنه يجب أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقول الإمام رحمه الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه قاعدة كلية، قاعدة عظيمة، قاعدة جليلة من قواعد الدين، وهي أن لا يعبد الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والأدلة على هذه القاعدة الجليلة العظيمة كثيرة جدا. إذن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونحبه ونسلم لحكمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمة الله عليه ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم.
نعم. ودليل الصلاة، الصلاة يا إخوة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وشأنها عظيم جدا، فهي أهم أمور المسلم بعد الشهادتين، هي عمود الإسلام الذي لا يقوم الإسلام إلا به كما جاء في الحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الإسلام بن القيم وغيرهما من أهل العلم، وهي آخر ما يفقد من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما، وهي أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة أي في حقوق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، رواه أصحاب السنن. قال العلماء الإنسان يوم القيامة يحاسب عن حقوق الله ويحاسب عن حقوق الخلق، فأول ما يحاسب عنه من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عنه من حقوق الخلق الدماء كما ثبت بذلك الحديث. والصلاة بها التمييز بين المسلم والكافر، وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار، وهي العمل الذي شرعه الله عز وجل ليلة الإسراء ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه واسطة، فدل ذلك على عظيم قدر الصلاة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة يوصي بها ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيقول الشيخ ودليل الصلاة والزكاة، الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فإذا ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة. وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا تفسير التوحيد. وهو عبادة الله عز وجل مع الميل عن الشرك وأهله، ويقيم الصلاة، هذا دليل الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وهذا دليل الزكاة. والعلماء قالوا إقامة الصلاة لها حالتان، إحداهما حالة لازمة لكل مكلف، وهو أداؤها على أقل ما تصح به، أداؤها على أقل ما تصح به، هذا لازم لكل مكلف بها. والثانية تكميلها والإتيان بها على السنة من كل وجه، وهذه مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني أصلي. فيستحب للعبد المسلم أن يقيم الصلاة كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على ذلك، فهذا من إقامة الصلاة. لكن الواجب منها هو الإتيان بها على أقل ما تصح به، وقد تقدم معنا الكلام على مسألة الإتيان بالصلاة في مسألة الإسلام. وإيتاء الزكاة هو فعلها على الوجه المشروع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمة الله عليه: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ودليل الصيام أي دليل الصيام المفروض، لأن الصيام إذا أطلق فإن الذهن ينصرف إلى الصوم المفروض الذي هو صوم رمضان. والصيام أيها الإخوة كما تعلمون من أعظم العبادات، وهو سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه إلا الله، وعبادة تقوي التقوى ومراقبة الله في نفس صاحبها. الإنسان يكون صائما ويكون منفردا بنفسه ويرى الأكل فلا يمد يده، ويرى الشرب وهو عطشان، يرى الماء وهو عطشان فلا يمد يده إلى الإناء، يراقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختص الله عز وجل بالجزاء عليه، فلم يطلع على قدر الجزاء على الصيام أحد، كما جاء في الحديث القدسي في قول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وجاء هذا مفسرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه مستثنى من ذلك، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام عبادة عظيمة تدل على مراقبة العبد لربه سبحانه. والصيام الذي هو المفروض، صيام شهر رمضان، ركن عظيم من أركان الإسلام. الشيخ يقول: دليل الصيام قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام شريعة مشتركة كانت مفروضة على الأمم قبلنا. وأنتم تعلمون يا إخوة أن دين الأنبياء من جهة التوحيد واحد، وأما من جهة الشرائع فإن الأنبياء يختلفون في ذلك. والصيام شريعة مشتركة، وكتب بمعنى فرض. يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. فالصيام كان مفروضا على الذين من قبلنا وإن كنا لا نعلم صفة فرضه عليهم، لكننا نعلم ونعتقد اعتقادا جازما أنه كان مفروضا على الذين من قبلنا. ونعتقد أيضا أن الصيام على هذه الأمة أيسر من الصيام المفروض على الأمم السابقة، أيسر من الصيام المفروض على الأمم السابقة. فالله عز وجل خفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووضع عنها الآثار والأغلال. نعم.
قال رحمة الله عليه: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب في العمر مرة على المستطيع. فمن توفرت فيه شروط الوجوب وجب عليه أن يبادر إلى الحج، كما تقدم معنا في شروحنا على الحج، على كتاب الحج. والحج على الصحيح من أقوال أهل العلم واجب على الفور لمن توفرت فيه شروط الوجوب. والحج ركن عظيم من أركان الإسلام وفضله عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما في الصحيحين. والأحاديث في فضل الحج كثيرة جدا. ودليل الحج قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية دليل على وجوب الحج على كل مكلف يستطيع السبيل إلى الحج. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ختم الله عز وجل الآية بهذا، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن ترك الحج مع توفر الشروط كفر يخرج من الملة، لكن ذهب جمهور أهل العلم وهو الصواب إلى أن ترك الحج تكاسلا مع الإقرار بوجوبه لا يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالحج تركه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكن إذا كان الإنسان مقرا بوجوبه فإن هذا لا يقتضي كفره وخروجه من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي أركان الإسلام، وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الدين. وهذه الأركان الخمسة كما قلنا مرتبة بهذا الترتيب الذي ذكره الإمام، وهذا الترتيب موافق للأهمية كما تقدم معنا. نعم.
قال رحمة الله عليه: المرتبة الثانية الإيمان.
نعم، هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، وفيها تفصيل ولا يحسن أن يعني نفصل الكلام فيها، فإن شاء الله عز وجل غدا سنتكلم عن هذه المرتبة حتى ننهيها إن شاء الله عز وجل، ويكون الكلام فيها متصلا، فلعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة.